بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن موثقة إسحاق بن عمار حسب تفسير الأصحاب لها ويقع التعارض بينها وبين صحيحتي ابن بزيع من ناحية الواردتين بشأن كفارة التضليل، ومن ناحية أخرى يقع التعارض بينها وبين الصحيحتين الواردتين بشأن كفارة العمرة، إحداهما في كفارة العمرة المفردة والأخرى في كفارة العمرة عمرة التمتع، لأن الأصحاب يبدو أنهم فسروا موثقة إسحاق بن عمار بمعنى أنه يجوز التأخير من الأول، يجوز التأخير مو لو أخر أجزاءه، لا، أنه من البداية يجوز، هل يكفر إذا رجع إلى أهله؟ فسروا يعني أنه هل يجوز له أن يؤخر؟ فالإمام قال نعم، طبعا باستثناء الصيد اللي بحثناه سابقا. فبناء على هذا التفسير يعني أنه من البداية يجوز التأخير، يجوز له أن لا يذبح في مكة ولا في منى، وإنما يؤخر ذبح الكفارة إلى بعد رجوعه إلى وطنه. إذا فسرنا موثقة إسحاق بن عمار بهذا التفسير طبعا يقع التعارض بينها وبين ما دل على وجوب ذبح الكفارة التضليل في منى، ولا بد وأن نجد أن النسبة ما هي، هل النسبة عموم مطلق حتى نقيد، أو عموم من واجه حتى يقع التعارض في مادة الاجتماع، فماذا نصنع في مادة الاجتماع؟ كما أنه يقع التعارض بينها وبين ما دل في العمرة على أن على أنه لا بد من أن يذبح إما في مكة أو في منى، فأيضا يجب أن نلحظ النسبة بين موثقة إسحاق بن عمار وبين الصحيحتين. وأيضا يقع الكلام في أن النسبة هل هي نسبة العموم من وجه أو عموم مطلق، فإذا كان عموم مطلق نقيد، وإذا كان عموم من وجه يصير تعارض في مادة الاجتماع، ففي مادة الاجتماع ماذا نصنع؟ ولكن لو فسرنا موثقة إسحاق بن عمار بالتفسير الذي نحن ذكرناه في البداية، ذكرناه أخيرا، أردد رجعنا على هذا التفسير الذي ذكرناه في البداية، من أن المراد بسؤال السائل أنه هل يجزيه إذا رجع إلى أهله، يعني السؤال منصب على فرضية ما إذا رجع إلى أهله، ما قاعد يسأل أنه من الأول شنو واجبه، وإنما يقول أنه هل يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله، فهي ساكتة، والإمام يقول له نعم، فهي ساكتة عن أنه من الأول شنو وظيفته، هل أنه من البداية يجوز له أن يؤخر أو لا، من البداية وظيفته أن يذبح في منى أو في مكة، ساكتة عن هذا الجانب، إنما السؤال والجواب منصبان على أنه على فرض التأخير، على فرض أنه لم يذبح لا في مكة ولا في منى، هسه لم يذبح عصيانا جهلا أو أنه من أول الأمر جائز أو مو جائز، ما علينا، ما يعني مسكوت عنه. لو لم يذبح في قبل رجوعه إلى وطنه، فبعد أن رجع إلى وطنه شنو وظيفته؟ يجزي أو لا يجزي؟ الإمام يقول له نعم يجزي. بناء على هذا التفسير أصلا يرتفع التعارض بين وثيقة موثقة 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 بين موثقة إسحاق بن عمار و هم صحيحتي ابن الفزيع الواردتين بشأن التضليل، وهم صحيحتين الواردتين بشأن العمرة. أصلا يزول التعارض، ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن موثقة إسحاق بن عمار إنما تلحظ فرضية ما إذا لم يذبح قبل الرجوع بأي سبب من الأسباب، فهل يجوز له أن يذبح أو لا؟ الإمام يقول له نعم يجزيه الذبح في أهله، لا تنافية بين ذلك، بين هذا الحكم وبين حكم أنه التضليل من أول الأمر يجب أن يذبح للتضليل في منى، ماكو تنافي. يجب التضليل في منى من أول الأمر بحكم صحيحتي ابن بزيع، وإذا لم يذبح يجزيه في أهله بحكم موثقة إسحاق بن عمار. شنو التنافي؟ شنو التعارض؟ لا تعارض أصلا. إذا رجع إلى أهله، أولا إذا رجع إلى أهله، فإذا رجع إلى أهله تارة نأخذ إذا ظرفية تارة شرطية. هسه أنا ما كنت أريد أدخل في هالتفصيل، ولكن هسه لا بأس ما دام سألت. في موثقة إسحاق بن عمار السؤال يشتمل على حرف شرط إذا، هل يجزيه الذبح المضمون الرواية الذبح عند أهله إذا رجع إلى، هل يجزيه الذبح إذا رجع إلى أهله؟ إذا جعلنا إذا ظرفية يعني هل يجزيه الذبح عند أهله، عند بمعنى عند، يصير إذا الظرفية يصير بمعنى عند، هل يجزيه الذبح عند أهله؟ إن كان هذا هكذا هذا يتناسب تفسير الأصحاب، يعني من أول الأمر يقول بأنه هل يجوز له أن يذبح عند أهله أو لا يجوز له أن يذبح عند أهله؟ بلي استفهام استفهام، غاية الأمر تارة يكون الاستفهام في فرض شرط، وتارة يكون الاستفهام لا في فرض شرط، ولكنه من أول الأمر استفهام بل عند أهله عن الحكم عند أهله. وإذا قلنا بأنه استفهام عن الحكم عند أهله، إذن من أول الأمر يحكم بالجواز بالذبح عند أهله، فماكو داعي يذبح في مكة أو في منى، يجوز له التأخير. هذا يتناسب تفسير الأصحاب. وأما إذا قلنا بأن حرف إذا هنا شرطية، كأنه قال إذا رجع إلى أهله فهل يجزيه الذبح، يعني إذا رجع إلى أهله مو داخل بالسؤال، إذا رجع إلى أهله سواء عصيانا أو جوازا جهلا علما مهما كان، فمو داخل في السؤال أنه هل يجوز الرجوع إلى أهله أو لا. يقول إذا رجع إلى أهله بأي سبب كان، حتى إذا كان عصيانا. فهل عندئذ يجوز الذبح أو لا؟ هذا يتناسب تفسيرنا. وذيل وثيقة بموثقة إسحاق بن عمار أظن هي هاي الرواية اللي يقول سألت أبا إبراهيم فقال فالذيل شبه صريح في المعنى الذي أنا فسرته به.
بالكلين
في هذا الذيل شبه صريح في هذا المعنى الثاني. في هذا الذيل يقول شنو؟ اقرا العباره.
ما
عندك. اي فيقول هذا الانسان الذي لا يهرق هسه لا يهرق باي سبب ما معلوم ما مسكوت عنه. الإنسان الذي لا يهرق الدم مالت الكفارة في قبل رجوعه إلى وطنه حتى وصل إلى وطنه عندئذ هل يجوز أو لا؟ هذا شبه صريح في تفسيرنا. غاية الآن خب هم يظل واحد يقول بأنه خب هذا في الصدر معناه ذاك وفي الذيل معناه هذا، ولكن يكفي احتمال القرينية أنه نحتمل أن يكون هذا الذيل قرينة على أن مراد السائل في صدر الرواية أيضا كان نفس هذا المعنى. بناء على هذا التفسير أصلا ماكو تعارض. وإذا قلنا بالإجمال، إن قلنا بأنه الظهوران متساويان، التفسير الأول والتفسير الثاني نسبتهما إلى ظهور اللفظ ماكو ترجيح، فيصير إجمال بين التفسيرين. أقول حتى إذا صار إجمال بين هذين التفسيرين أيضا ينفعنا، وذلك لأنه بعد لا يجوز لنا رفع اليد عن صحيحتي ابن بزيع أو صحيح أو الصحيحتين الواردتين في العمرة لعدم إحراز المعارض. الإجمال يكفي لعدم إحراز المعارض، بعد من يقدر نطبقه على باب التعارض أصلا لأنه لم نحرز التعارض، إنما نطبقه على باب التعارض هسه سواء كان تعارضا غير مستقر حتى نقيد أو ما شابه، أو تعارضا مستقرا حتى نقول بالتساقط. على كلا التقديرين لا بد من إحراز وجود المعارض، وإحنا إذا قلنا بالإجمال يعني لا نحرز وجود المعارض. وعليه فنعمل بالمقدار غير المجمل فيه في إسحاق بن عمار وبمدلولي صحيحتي ابن بزيع والصحيحتين الدالتين الواردتين في شأن العمرة. نعمل في إسحاق ابن عمار نعمل بقدر صراحته، وهو المقدار الذي جاء في تفسيرنا، هذا مسلم. إنما الشك في أنه هل يجوز التأخير من البداية أو لا يجوز التأخير، وإلا أنه إذا وصل إلى وطنه فعلى كلا التفسيرين يجزي. فهذا المقدار المسلم لا بد وأن نعمل به، المقدار المجمل فيه نعوفه. وعليه فحتى الإجمال ينتهي إلى صالح تفسيرنا، ينتهي إلى القول بأنه نعمل بالقدر الغير مجمل من إسحاق بن عمار، وهو أنه بل نغض النظر عن أنه يسأل عن جواز التأخير أو لا يسأل عن جواز التأخير، ولكن على كلا التقديرين لو وصل إلى أهله يجوز، على كلا التفسيرين يجوز. هذا المقدار نعمل به من رواية إسحاق بن عمار، ونعمل أيضا بتلك الصحاح هم صحيحتي ابن بزيع بشأن التضليل، وهم الصحيحتين الأخريتين بشأن العمرة. وعليه. فحتى إذا قلنا بالإجمال أيضا نفس النتيجة أنه ماكو تعارض، لا يحق لنا أن نطبق قاعدة التعارض لعدم إحراز التعارض، وبالتالي شنو النتيجة؟ أما في التضليل طبعا هم أيضا قبل أن نعطي النتائج النهائية هم لابد ما أن نأخذ بعين الاعتبار أن صحيحتي ابن بزيع والصحيحتين الأخريتين الواردتين بشأن العمرة كلها يبدو حسب نقل السيد الخوئي وهو نقل عن غيره أن المشهور أعرضوا عن العمل بها، لأن المشهور قالوا بأن كل كفارة سواء في الحج أو في العمرة وسواء في التضليل أو الصيد أو غير التضليل وغير الصيد حكمه أنه إذا كان في العمرة، طبعا سواء في العمرة أو في غير العمرة، لا هذا كان خطأ مني، وإنما المشهور قالوا بأنه كل كفارة سواء الصيد أو التضليل إن كان في العمرة أو تضليل أو غيرهما، كفارات أعمال الحج والعمرة إذا كان في العمرة يذبح الكفارة في مكة، وإذا كان في الحج يذبح الكفارة في منى. هذا هو المشهور، وهذا يعني أنهم إذن لم يعملوا بما دل على أن العمرة مخيرة بين مكة ومنى، ولم يعملوا بأن التضليل لا بد فيه الذبح في منى، لم يعملوا لا بصحيحتي ابن بزيع الدالتين على أنه في التضليل سواء كان في العمرة أو في الحج لا بد أن يذبح في منى، ولا عملوا بالصحيحتين الأخرتين الدالتين على أن العمرة لا بد من يخير فيه، لأنهم قالوا أنه في العمرة لا بد في مكة بالتعيين، وهاتان الصحيحتان قالتا أنه مخير في العمرة الكفارة مخيرة بين أن تذبح في مكة أو تذبح في منى. إذن فالمشهور لم يعملوا لا بصحيحتي ابن بزيع ولا بالصحيحتين الواردتين بشأن العمرة، إحداهما بشأن العمرة المفردة والأخرى بشأن العمرة التمتع. وعليه أكو شبهة سقوط حجية هذه الصحاح بإعراض الأصحاب. إحنا سبق وأن قلنا في بحث حجية خبر الواحد تمايلنا إلى القول برفض قاعدة الجبر وقبول قاعدة الكسر، كسر السند برفض الأصحاب بعدم عمل الأصحاب، هكذا تمايلنا. إذن فهنا أكو هاي الشبهة، أكو شبهة سقوط حجية هم صحيحتي ابن بزيع وهم صحيحتين الواردتين في العمرة. فإذا بنينا على الحجية فلا بد وأن نقول بأنه في باب التضليل لا بد وأن نعمل بصحيحتي ابن بزيع. غاية الأمر نقول بأنه منذ البداية يجب عليه أن يذبح في منى بحسب صحيحتي ابن بزيع. ولكن إن لم يذبح هناك سواء عصيانا أو جهلا أو ما شابه نسيانا أو مثلا عجزان بأي سبب من الأسباب، لو لم يذبح في منى فيجوز الذبح، فيجزيه الذبح عند أهله عملا بموثقة بلي إسحاق بن عمرو. المفروض ننتهي إلى هذه النتيجة بأنه من البداية يجب عليه أن يذبح في منى، وإن لم يذبح في منى بأي سبب من الأسباب أجزاءه الذبح في عند أهله. نصل إلى هذه النتيجة. ولكن لاحتمال شبهة سقوط صيحتي ابن بزيع عن الحجية فلا نفتي بذلك، وإنما نتنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي كما صنعه أستاذنا الشهيد، يعني يصل إلى نتيجة التي وصل إليها أستاذنا الشهيد، أن حيث قال أنه في باب التضليل الأحوط وجوبا أن يذبح في منى، عين النتيجة التي وصل إليها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وأما في بلي في العمرة، في العمرة ماذا نقول؟
إذا ما قدر نسي غفل ورجع يعني ما
بلي؟
إذا غفل ورجع
إلى أهله إي يجزي الذبح عند أهله،
فما تسقط الحجية ما صحيحة ترجع على صوت.
ما أعرف شنو سأل. إذا كان حجتان فحجة يعني من الأول كان يجب عليه ولكنه لم يعمل، فإذا متعمدا لم يعمل حصل إثم، إذا لا عن عجز أو عن جهل أو عن غفلة فحتى إثم ما يحصل. عندئذ إذا رجع إلى أهله بعد يجوز يجزيه بخبر هذا إسحاق بن عمار، فماكو تعارض بينهما. وإذا بنينا على حجية بل صحيحتي ابن بزيع تكون النتيجة أنه يجب عليه من الأول أن يذبح في منى، ولكن إن لم يفعل سواء عصيانا أو غير عصيان أجزاه الذبح في أهله. هذه النتيجة التي نتوصل إليها، ولكن لا نفتي بذلك وإنما نتنزل من الفتوى بالاحتياط الوجوبي بأنه من الأول يجب عليه، ولكن إذا لم يفعل فيجزيه في أهله بالاحتياط الوجوبي لاحتمال سقوط حجية صحيحتي ابن بزيع برفض الأصحاب بإعراض الأصحاب. هذا بالنسبة إلى التضليل. وأما بالنسبة إلى العمرة، الروايتان الواردتان بشأن العمرة، إحداهما بشأن العمرة المفردة والأخرى بشأن عمرة التمتع، فعلى فرض حجيتهما إيش راح تكون النتيجة؟ على فرض حجيتهما قد يختلف الحكم في عمرة المفردة عن عمرة التمتع. ليش؟ لأن موثقة إسحاق بن عمار في رأينا تشمل عمرة التمتع ولا تشمل عمرة المفردة. السيد الخوئي قال بأن موثقة إسحاق بن عمار بالبداية قال بأنه ما تشمل العمرة، وبالتالي قال تشمل حتى العمرة المفردة. وسيد الخوئي أول هذا اعترضنا عليه بأن كلامه الثاني يتنافى مع كلامه الأول ويسبب اختلاف النسبة بينها وبين صحيحتي بلي ابن بزيع. على كل حال، لكن نحن ماذا نرى؟ نحن نرى بأن موثقة إسحاق بن عمار وإن كانت تشمل عمرة التمتع ولكنها لا تشمل عمرة العمرة المفردة. ليش؟ لأنها تقول في موثقة إسحاق بن عمار في الحج لو شنو يخرج من حجه, هذا من حجه يشمل كلا جزئي الحج التمتع كله يسمى بالحج, ولكن لا يشمل عمرة المفردة. إذن عمرة التمتع مشمولة يصغى عليها في حجه, ولكن لا يشمل عمرة التمتع, عفوا لا يشمل عمرة المفردة, العمرة المفردة. وعليه فبلحاظ عمرة المفردة أصلا يبدو ماكو تعارض سواء على التفسير الأول أو على التفسير الثاني, لأنه في العمر أصلا إسحاق بن عمار مواتقة إسحاق بن عمار من أساسه لا يشمل العمرة المفردة. ففي العمرة المفردة ما عدنا سوى هذه الصحيحة, ما أري المن كانت الصحيحة, ما حفظت اسم الراوي, منصور بن حازم بل. ففي العمرة المفردة ما عدنا سوى صحيحة هذه منصور بن حازم. ولكن هناك شبهة في اضطراب المتن في صحيحة منصور بن حازم, لأن صحيحة منصور بن حازم من ناحية تصرح عمر المفردة, من ناحية أخرى تقول الرواية أنه إلا إذا شنو إذا إلا إذا أراد أن يؤخر الكفارة فيذبح في منى, بينما في العمرة المفردة روح إلى منى ما عدنا إلا إذا هو يتبرع ويتعمد أن يروح أن يذهب إلى منى, وإلا أساسا منى ما عدنا في العمرة المفردة. فقد يقال بوجود خلل في العبارة في متن رواية هذا منصور بن حازم, هذه الرواية التي وردت بشأن العمرة المفردة. وعليه فما ندري شنو الصحيح في هذه الرواية, هم كانت في واقعها في العمرة التمتع والتصريح بالمفردة خطأ أو لا, أو المفردة صحيح, عمرة المفردة صحيح, ولكن إلا إذا أراد أن يؤخر إلى إلى إلى, إلى منى هذا الخطأ, ما ندري لازم واحد من عندهم خطأ. فبناء على هذه الشبهة فما رح نستفيد شيء, ما رح نعرف حكم الذبح كفارة العمرة من هذه الرواية. وبالتالي هم المفروض أن نلجأ إلى مثلا الاحتياط الوجوبي بحكم العمرة المفردة, بأنه العمرة المفردة نعمل طبقا لهذه الرواية أو لا, أو نعتبرها مختلة بالاختلال المتني. فهم أيضا لا بد من اللجوء إلى الاحتياط الوجوبي, وبالتالي مثلا لا بد من أن يقال بأن الأحوط وجوبا أن يختار أن يكون مخيرا وأن لا يؤجل, مثلا أن يكون مخيرا بين مكة أو منى بحكم هذه الرواية, ولكن لو لم يفعل لا في مكة ولا في منى عندئذ بحكم إسحاق بن عمار يجزيه الذبح عند أهله. فهذا يصير النتيجة بأنه على الأحوط وجوبا أن لا يؤخر إلى بلده, بل يذبح إما في منى أو في بلي أو في مكة. ولكن إذا قلنا بأن الشهرة العظيمة تقتضي في العمرة أن يجعل الكفارة في مكة لا في منى, هم يجي احتياط وجوبي بالعمل على طبق شبهة على طبق الشهرة العظيمة. فلكي لا نتخطى الشبهة الشهرة العظيمة ينبغي أن نقول بأن الأحوط وجوبا أن يختار من هذين في العمرة المفردة أن يختار شنو يعني يختار مكة لا منى ثم إذا لم يفعل يجزيه أن يذبح في أهله عملا بإسحاق بن عمار بموثقة إسحاق بن عمار وأما في عمرة التمتع في عمرة التمتع عمرة التمتع قطعا مشمولة لرواية إسحاق بن عمار وبالتالي رواية إسحاق بن عمار تقول بأنه إذا لم يذبح بأي سبب من الأسباب لو لم يذبح قبل الرجوع إلى وطنه فإذا رجع إلى وطنه يجزيه وشبهة اختلال المذهب ماكو في الرواية الأخرى الصحيحة الأخرى الواردة معاوية بن عمار صحيحة معاوية بن عمار الواردة بشأن عمرة التمتع شبهة اختلال المتن هم ماكو لا 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 معاوية بن عمار مو إسحاق بن عمار صحيحة مو موثقة صحيحة معاوية بن عمار فهذه الصحيحة شبهة اختلال المتن هم ماكو بيها ولكن أكو بيها قلنا شبهة شنو شبهة إعراض الأصحاب وبالتالي المفروض أن نبني في عمرة التمتع بأن يعمل بهذه الرواية ففي منى يذبح في منى في عمرة التمتع ولكن إذا لم يفعل أجزأه في عند أهله ولكن هذا نتنزل من الفتوى بذلك إلى الاحتياط الوجوبي لاحتمال إعراض الأصحاب يسقط الحجية هذه النتائج في هذه المسألة وإذا كان هناك بعد شيء سنستعرضه في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.